نعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
يقول كثير من رواد هذا المسجد إن هذا المكان قد صلى فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان الفتح الإسلامي للشام، وبني في مكانه المصلى والمحراب، ولم يتسن للباحثين التأكد من صحة هذا الخبر. كان يقال لمسجد المصلى إنه أكبر مسجد في دمشق بعد الجامع الأموي، ولم يبق من بنائه الأيوبي إلا قاعدة المئذنة. توالى على التدريس والخطابة في مسجد المصلى علماء كبار، من أبرزهم الشيخ عثمان بن محمد الدمشقي أحد مشايخ القراء والمتوفى سنة 841 هجرية، والقاضي نجم الدين الخيضري المتوفى سنة 881 هجرية، كما خطب به الشيخ علي بن علوان الفقيه الشافعي المتوفى سنة 1074 هجرية. وقد صلى الناس في المصلى صلاة الاستسقاء لما حصلت الزلزلة سنة 1173 هجرية، ورفع الله البلاء عن الشام، وقد صلى بهم شيخ المحيا بدمشق المعروف بابن سوار. وفي أواخر القرن الرابع عشر الهجري خطب في هذا المسجد العلامة الشيخ صادق حبنك الميداني حفظه الله.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعيهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا المجلس الثاني من مجالس إتقان عن الموظف والوظيفة، أخلاقيات الوظيفة. ومر معنا في المجلس الماضي تبيين مفهوم الولاء بالنسبة للموظف، وأنه وإن كان يتعامل من جهة مع صاحب الوظيفة ومن جهة أخرى مع الناس الذين يستفيدون من الوظيفة وجهة ثالثة مع ذات أداء الوظيفة وإنتاجها، إلا أن هذه الثلاث الجهات التي يتعامل معها تتحد في حال تعامله مع الله سبحانه وتعالى. ومر معنا أيضا أن مفهوم الولاء هذا يترتب عليه أن ننظر إلى الصلاحيات التي تعطى للموظف أثناء العمل على أنها أمانة ومسؤولية وليست امتيازاً واستحقاقاً. في بعض البلدان تجد من يتولى وظيفة، لا سيما إن كان في هذه الوظيفة شيء من إدارة المال أو تعلق بقرار له صلة بمصير عدد من الناس، ينظر إلى المال وكأنه غنيمة قد اغتنمها من خلال الوظيفة، نهبة ينهبها على الناس ينتهبها، أو ينظر إلى الذين صار مسؤولاً عنهم من البشر وكأنه قد استعبدهم أو تملكهم، وله الحق أن يوجههم كيف ما شاء على ما شاء، وهو لا يعلم أن الله سيحاسبه على كل كلمة وعلى كل قرار وعلى كل تصرف أثناء وظيفته له صلة بالتعامل مع هؤلاء الناس. والبعض أيضا ينظر إلى الصلاحيات أنها وسيلة لتوسيع دائرة صلاته الاجتماعية، فترى مثلا كي يوجد صلة طيبة مع فلان وفلان وفلان من رموز المجتمع وأعيان المجتمع، يأمر الموظفين الذين عنده: اذهبوا ونظفوا مكان فلان، اذهبوا وصلحوا الشارع الذي فيه بيت فلان. لماذا؟ ليحسن العلاقة بينه وبين ذاك، فيحول الصلاحيات التي في الوظيفة لديه إلى وسيلة لكسب زيادة صلات اجتماعية. هذا نوع من الإثم، هذا نوع من الخيانة للأمانة. وأيضا في مقابل ذلك، البعض يرى أن وظيفته تخول له أن يقبل الهدايا التي تأتيه من خلال صلة الناس به أثناء الوظيفة، وهذا نوع من الرشوة ولا شك في ذلك. اسمع، رشوة رشوة رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الواسطة. لعن لعن، ما معنى كلمة لعن؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله. وقد حاولت أن أستقرأ ما استطعت قراءته مع بعض إخواننا حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله، الأحاديث التي ذكر فيها النبي اللعنة، فوجدت أن غالب هذه الأحاديث تتعلق بالمعاملات مع الناس، أي الذي يتعامل مع الناس بمعاملة فيها إضرار بالناس. لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله قاطع الرحم، قاطع الرحم ملعون، في بنص الكتاب ونص السنة. من أين تأتي اللعنة؟ تأتي شيء له صلة بالباب الخلي مباشرة، أو شيء له صلة بالعقيدة يمس العقيدة مباشرة. وإلا فمن النادر أن تجد لعنا في أمور لا تتعدى الإنسان إلى غيره، أو لا تدخل في اختصاص العقيدة. ولهذا جاءت كلمة اللعنة وهي شديدة في حق المرتشي. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاملا على الزكاة، يذهب إلى بعض قبائل العرب ليجمع الزكاة، الإبل التي هي من الزكاة. فرجع ومعه بعض الإبل والغنم، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه لبيت المال، هذه لكم لبيت مال المسلمين، وهذه هدية أهديتها. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحمرت وجنتاه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب من شيء تحمر وجنتاه الشريفتان، ويدر عرق بين حاجبيه. اشتهر بنو هاشم أنهم إذا غضبوا أو اشتد حياؤهم يدر عرق بين حواجبهم، فدر عرق بين حاجبيه وظهر عليه أثر الغضب، وقام وصعد على المنبر، قال: ما بالكم أيها الناس إذا أرسلنا أحدا في أمر عاد وقال هذه للمسلمين وهذه لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أو لا يهدى له؟ تخيل الذي أهداك يا صاحب هذه الوظيفة، هذا الطقم أو هذه الساعة أو هذه السيارة أو حتى الهدية البسيطة، وأنت في أثناء أدائك للوظيفة، لو لم تكن في هذه الوظيفة كان يهديك هذه الهدية؟ إن كان من الممكن أن يهديك لو لم تكن في الوظيفة فهو أهداها لك، لك أن تأخذها على شبهة. لكن إن كنت تعلم أنه لم يعطيك إياها هدية إلا لأجل الوظيفة فهي نوع من الرشوة. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أتعب من بعده، سيدنا عمر بن عبد العزيز كان جالسا وكان موسم التفاح، فاشتهى التفاح، قال: ما أطيب التفاح لو أن لي تفاح. فسمع أحد أبناء عمومته هذه الكلمة، فجأة أرسل إليه بطبق فيه تفاح، فأخذ تفاحة رضي الله عنه وشمها وقال: ما أطيب رائحتها، وأعادها إلى الطبق وقال: ردوها إليه وقولوا له ما أحببت أن توصله إلينا من البر قد وصل. فقيل له: يا عمر، إنه ابن عمك وقد أهداك هدية، وإن رسول الله قد قبل الهدية. قال: إنه نبي الله، فهي له هدية وهي للولاة من بعده رشوة. واسمع، قبل أن يعجبك الكلام وتتخيل رئيس الشركة الفلانية أو الوزير أو المسؤول الفلاني، أنت أيضا معني بهذا الكلام، أنت أيضا معني بهذا الكلام. وقد جاء أن الذي يقبل الهدية في مقابل بذل الجاه، ما معنى مقابل بذل الجاه؟ لك منصب مكانة بين الناس أو احترام بين الناس، وجاءك إنسان قال: يا أخي توسط لي، عندي مشكلة يساعدوني في حلها. جيد أن تسعى في حاجة المسلم، لكن قالوا: إن قبلت الهدية في مقابل سعيك في الحاجة، في قضاء الحاجة، فإن قبولك لهذه الهدية يعد نوعا من الرشوة والعياذ بالله. لما؟ قال: لأنه الآن يريد منك أن تبذل الجاه الذي أعطاك الله إياه وخولك إياه لأمر يحتاج إليه مسلم، فقبولك للهدية كأنك أخذت رشوة مقابل الجاه الذي قد عملت به،
انظروا إلى أي حد مسألة الصلاحيات لها أثر كبير في المعاملة مع الله، لها أيضا أثر كبير في نهضة الأمة. فكم أضاع من هذا الأمر وإهماله من مؤسسات للدولة أو من مؤسسات يملكها تجار من المسلمين، أمر المحسوبيات وتضييع التعامل مع الصلاحيات. ولهذا يقابل الانتهاض والنشاط حال حصول المصلحة وحال حصول الهدية والمنفعة والرشوة، يقابله الكسل في حال عدمها. تجد الموظف يتكاسل، طيب إن شاء الله نشوف، طيب حط الورقة هنا، يضع الورقة ويتكلم مع الموظف الذي بجانبه في المكتب الآخر، المباراة البارح تعرف هذا فلان الذي كان ما كان حقهم يجعلونه في الهجوم، المفروض يكون في الدفاع، هذا ما في أي وقت، وقت العمل. ومسلم أو غير مسلم أيا كان، إنسان لو بهيمة منتظرة أن توقع على أمر بفسح العلف الذي ستأخذه تأكله، أنت محاسب على ذلك أمام الله عز وجل. الكسل الذي يحصل أحياناً إلى الحد الذي يضر بمستوى الإنتاج، وبالتالي يترتب على هذا إضرار بمستوى الأمة وأدائها بين الأمم. اسمع، هذا إضرار حسي، لكن أيضاً هناك إضرار آخر. نحن المؤمنون ينبغي أن نتأمل وأن نخشى الله عز وجل من هذا الإضرار، وهو أن ينظر الله إلى الأمة فيرى هذا الموظف يغش، ويرى هذا الموظف يتقاعس، ويرى هذا الموظف يرتشي، ويرى هذا الموظف يتكاسل، ويرى هذا الموظف يتساهل في إضاعة الوقت وعدم أداء العمل. أي رحمة ستنزل على الأمة في مثل هذه الحالة؟ أي معونة ننتظرها من الله عز وجل إذا لم نمتهض نحن؟ إذا لم يرى الله عز وجل الموظف الذي يسمع هذا الكلام الآن يصبح إلى عمله وهو نشيط مجتهد يعامل الله، ويعتقد أنه في إتقانه لهذا العمل يتسبب في الفرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان، ورفع مآسي الأمة من أين؟ من ميدان إتقانه للمقام الذي أقامه الله تعالى فيه. طيب حطيت الحمل كله علينا والمسؤولين، لكن الكلام الآن عن من؟ عن الموظف، والمسؤول أيضا موظف، الكلام أيضا يشمله. لكن من سوء الأدب مع الله أن تشتغل بما على غيرك عما هو عليك أنت. لو كان نصيبك من الإشكال في تأخر نهضة الأمة قشة، ونصيب المسؤول الفلاني جبل، إذا دخلت إلى القبر سيسألك الله عن الجبل أو عن القشة؟ عن القشة التي أنت تسببت فيها. والجبل سيذهب هكذا؟ لا، سيسأله الله عنه. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو عثرت سخلة، غنمة صغيرة، لو عثرت سخلة على شط الفرات لخشيت أن يحاسبني الله عز وجل ويسائني لما لم أسوي لها الطريق. فكل سيسأل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل راع مسؤول عن رعيته. إذن نحن بحاجة يا موظف أن أخرج عن كسلي، أخرج عن التساهل في التدقيق على نفسي في الأداء. كنت أطبع كتابة لأحد مشايخي قبل 13 سنة أو 14 سنة في مطبعة عربية صاحبها مسلم، وكان الاتفاق على أن يكون في الغلاف تذهيب من نوع كذا اللماع، واتفقنا على ذلك والمواصفات وقعت. لما جاء وقت العينة الأولى رأيت اللون باهت ليس الذي قد اتفق عليه، فقلت للموظف هذا خلاف الاتفاق، قال يا أخي تعبنا، أنا مرتين رجعتها والمرة الثالثة خلاص تعبت، روح شوف الصنايعي الذي انظر إلى العامل الذي على الماكينة. ذهبت إلى العامل الذي على الماكينة، هذا ليس من شاني، ذهبت إلى العامل الذي على الماكينة، يا فلان ما لك، المفروض أنه مذهب. قال لا لا، هو هذا المذهب. قال لكن مكتوب مذهب لميع وهذا مطفي ليست فيه. قال لا هذا، بس أنت يمكن عيونك مزغللة. هذا واقع نعيشه أو ليس بواقع نعيشه؟ من أين جاء هذا الواقع؟ نحتاج أن نتعامل مع الله عز وجل في أخلاقنا، في تعاملاتنا، أن نرقب الله في مثل أداء العمل الذي نؤديه. في النهاية تدرون ما الذي اكتشف؟ أن الرجل كان ينتظر أن يعطى شيء من المال إكرامية له في أداء العمل. طيب والذين لا يعطونه المال إكرامية؟ القدر من التذهيب الذي كان مفروض يوضع في 3000 نسخة أو 5000 نسخة التي لهم يحتفظ به العامل ويبيعه بعد ذلك في السوق. هذا في كتاب ننظر إلى المسألة سهلة، لا والله ليست سهلة لسببين. السبب الأول أن ينظر الله فيرى هذا حال للمسلمين، كيف ننتظر رضوان الله وفرج الله. والسبب الثاني أن التساهل في مثل هذا وفي غيره وفي غيره يتراكم بعد ذلك يتحول إلى سقوط لأداء الأمة. يترتب على هذا أن من أخلاق المؤمن في عمله وفي وظيفته أن يكون صاحب مبادرة، هو مسؤوليته أن يؤدي هذا، لكن ينبغي من باب الإحساس بأنه يتقرب إلى الله بهذا العمل يحاول أن يحسن أداء غيره. هو أدى الجزئية المتعلقة به على أحسن وجه، زميله يتكاسل، بادر إلى زميلك، نبهه، قوله هذه معاملة مع الله ليست معاملة مع هؤلاء. طيب وفلان الذي لا يحسن، قل الذي لا يحسن الله سيحاسب ولكن أنت ستحاسب. نشر الوعي بين الموظفين، رأيت أن فكرة لو اقترحتها على مديرك ربما تحسن مستوى الأداء. لا تقول ليس من شغلي، لن يزيد من راتبي، المدير لا يعتني، لا يعطيني مكافأة، هذا من شغلك، لأن في نهضة الأمة التي أنت تنتمي إليها. إذا رأى الله في قلبك يا موظف أنك تعشق الإحسان، تحب الاتقان، أنك تؤدي واجب النصيحة من 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 الواجبات التي أوجبها الله، بمعنى التي كلف الله، بمعنى التي ندب الله المؤمنين إليها، النصيحة، الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. جزء من الدين الذي تعبد الله به أنك تنصح المسؤول، هذه ربما لو عملناها بالطريقة هذا ستعطي نتيجة أكبر، سيكون أداؤها أحسن. إذن مطلوب من المبادرة في أثناء العمل، أفكر دائما في إنجاح هذا العمل. لماذا أفكر في إنجاح هذا العمل؟ تقربا إلى الله ونهضة بأمتي، ثم نفعا للعالم الذي يحيط بي، لأني مسلم، لأني مسلم. ومن هذا المعنى الراقي في التزام المسلم بمثل هذه الأمانة في أداء العمل، كان، وسامحوني إن قلت كان، المفترض أن أقول هذا حالنا، لكن كان هناك شركة في الولايات المتحدة اسمها فورد، سيارات هذه فورد، شوفوا من داخل المسجد أقول لكم شركة فورد، ها؟ لأن الإفلاس الذي يعانيه العالم اليوم يدل على أن العالم محتاج إلى المسجد، وأهل المسجد لا ينبغي أن يتأخروا عن إسعاف العالم بهذه الحاجة، هذه مسؤوليتنا. أراد أن يحسن مستوى أداء مصنعه، هذا الكلام في القرن الماضي، بدايات القرن الماضي، رأى أن مستوى أداء المصنع ينخفض ينخفض ينخفض، فسأل، عمل دراسة، ما سبب انخفاض أداء المصنع؟ قالوا المخدرات والخمر في حق العمال يتناولونها بكثرة. فقال ابحثوا لي عن مجتمع لا يشرب أصحابه الخمر ولا يتناولون المخدرات. فقالوا هذا لا يوجد إلا عند المسلمين الآن. فطلب مجموعة من العمال جيء بهم من اليمن، هذا الكلام في بدايات القرن الماضي، وسكنوا في ميتشيجن، في ولاية ميتشيجن في الولايات المتحدة. ذهبت إلى هناك وجدت مجتمع كبير، أكثر من 80,000 يمني هناك، حتى بعض الدكاكين مكتوبة باللغة العربية هناك عندهم. سألت ما السبب في هذا المجتمع الكبير، أخبرني رجل من كبار السن قال هذا هو السبب، أنه طلب المسلمين لأنه علم أن المسلمين لا يشربون ولا يتناولون المخدرات ولا يسرقون أثناء العمل، فجاء بمجموعة من المسلمين فارتفع مستوى أداء المصنع الذي ينتسب لهذا. الكلام بدايات القرن الماضي، الحمد لله صدقت، هذا الكلام في بدايات القرن الماضي. ما أدري هل لا يزال هذا الأمر في تفكير العالم اليوم، أم أن العالم بدأ اليوم يفكر يقول ائتني بأي موظف إلا المسلم. اليهود والنصارى وأعداء الإسلام والتخطيطات، نعم نعم تشويه الصورة، لكن هل يمكن أن يكون هناك تشويه صورة من لا شيء؟ ممكن؟ ممكن الإعلام بتضخيمه يشوه صورة من لا شيء؟ لا يمكن. نسبة المسلمين في فرنسا من 9.5 إلى 10%، لو كل الإعلام الفرنسي عن بكرة أبي وقف في تشويه صورة المسلمين، وكان هؤلاء 9.5 أو 10% مسلمين على النحو الصحيح من الاستقامة على أخلاقيات العمل في وظائفهم، هل كانت هذه التشويهات ستنجح؟ كل مسلم يستطيع أن يقنع 10 من الذين يتعاملون معه في اليوم والليلة في الأسبوع في الشهر بأن الكلام خاطئ. من خلال ماذا؟ من خلال العمل. لكن عندما يرون الموظف المسلم يكذب على الدولة، لماذا؟ حتى ينال زيادة في المعونة الاجتماعية، يكتب بيانات خاطئة حتى يعطى من المعونة الاجتماعية. كيف ستكون النظرة إلى المسلم؟ كان في مسلم في بعض الولايات في فرنسا ضبطته الدولة وهو يسرق في الوظيفة التي يعني هو موظف فيها، وكان ذلك في رمضان للأسف. فلما أخذ إلى السجن رفع صوته من بعد منتصف الليل يصيح ويصرخ ويسب ويشتم باللغة الفرنسية، ما لك تسب وتشتم وتصيح وتصرخ؟ قال أنا مسلم ملتزم وسأصوم غدا، لماذا لا يعطوني سحوري؟ هذه عنصرية، ينبغي أن تعترفوا بحقي، أنا إنسان متدين.
متدين. وما الذي أوصلك إلى السجن؟ سرقة. سرقة سرقة سرقة. طيب هذا الضابط أو العسكري الفرنسي الذي في القسم عندما يرى صراخ هذا لأنه يقول أنا متدين وملتزم بديني وينظر ما الذي جاء بك إلى هنا، قال له ما الذي جاء بك ما دمت متدينا؟ أما علمك دينك أن السرقة حرام؟ والله علمنا ديننا أن السرقة حرام، وعلمنا رسول الله، وما فارق الدنيا إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، حذر من كل شيء ونبه وبشر وأنذر، وعلمنا أن المسلم أنه لا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن. تنظرون الضرر هنا ليس فقط فيما سيعامل به المسلمون من معاملة شديدة بسبب إساءات بعض المسلمين، الضرر أكبر، أن أعداد من أهل الأرض سيصدون عن دين الله عن الإسلام بسبب تصرفات بعضنا. إذن الكلام هنا عن معاملة مع الله، عن نهضة للأمة، عن نفع للبشرية، عن نفع لهذا الوجود، للعالم الذي يحيط بنا. المسلم لا يرضى لنفسه أن يهدر وقت العمل. يا موظف من أخلاقك أن لا تهدر وقتا في العمل الذي أنت فيه إلا في أعلى ما يمكن أن يؤدي وظيفة للعمل على أحسن وجه. لما؟ لأنها أمانة تعامل بها الله سبحانه وتعالى. ورحم الله متقدمين قبلنا وقبلكم كانوا في السوق تعاملوا بهذه المعاني، وفي الوظائف تعاملوا بهذه المعاني، حتى صار الموظف هو الرقيب على نفسه وعلى من فوقه وعلى من دونه. لما؟ لأن الذي فوقه يرى فيه القدوة فيحترم نصيحته، والذي دونه يرى استقامته فيقتدي به، والذي يعيش هذا المعنى يرتقي إلى رتبة وظيفته التي يؤديها في اليوم والليلة ويأخذ عليها مرتب تكون بالنسبة له محتسبة عند الله، نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى. وهنا يكون العمل عبادة لا على النحو الذي يتكلم عنه الناس. إذن في خاتمة هذا المجلس نحن نتوقع من الموظف في أخلاقه أن تظهر الصفات الخمسة التي تكلم عنها من البداية: الأمانة في وظيفته، الصدق في وظيفته، العدل في وظيفته، الإحسان في وظيفته، القناعة في وظيفته. نتوقع أن يرى منه الإتقان، فلا يرضى أن يخرج من تحت يده عمل إلا وقد أتقن، لأنه يستشعر أن الذي يتسلمه منه هو الله، لا رئيسه ولا مرؤوسه ولا الذي يتعامل معه أو الذي يستفيد من هذه الوظيفة. نتوقع أن نرى الانضباط في الوقت وفي التعامل وفي الإنجاز وفي الأداء، ليس الموظف الذي يواعد الذي يراجع أنه بعد ساعة فيأتي فيقول له غدا، يأتي يقول بعد أسبوع. انضباط في إعطاء الشيء حقه، يراعى النزاهة وعدم المحاباة، لا أقدم واحد على الآخر أنه فلان ابن فلان أو فلان مبعوث من فلان وهذا المسكين الذي ينتظر من البداية وكأنه لا قيمة له. نتوقع من أخلاق الموظف عندما يتعامل تصحيح النية مع الله قبل هذا الشيء وأثناء هذا الشيء وبعد هذا الشيء. نتوقع محاسبة النفس عندما يحصل اختلال في العمل، لا أحاول أن أبحث عن من ألقي عليه باللوم، فلان كان معي هو الذي لم يؤدي المسألة ولهذا حصل خطأ منه ترتب عليه الخطأ الذي حصل مني، لا أبحث عن من أحمله الخطأ، وأني إذا حملت الخطأ إنسانا لم يكن مخطئا فقد ظلمت وارتكبت جرما عظيما. أتوقع أن أحاسب نفسي في أداء الأمر كما ينبغي، أتوقع أن أطيع رؤسائي في العمل في غير معصية الله ولا أبحث عن ما أتحجج به لتغيير التراتيب على غير وجهها. أتوقع من الموظف أن يكون متشوفا إلى تطوير كفاءته، أن يكون دائما التطلب لإحسان العمل أكثر فأكثر لأنه معاملة مع الله فيريد أن يتطور أكثر. أتوقع الفعالية أثناء العمل، ألا يركد، أن يبحث دائما عن الاستمرار في حسن الأداء الذي هو فيه. وفي خاتمة هذا المجلس بعد هذه التوقعات، أتوقع ممن يسمع ويرى من الموظفين أن يصلي هذه الليلة ركعتين صلاة التوبة عن كثير من التقصير والإساءة التي ما كان يتصور أو يخطر في ذهنه أنها تقصير أو إساءة أو تضييع لحق الأمة في أمر كان يظن فيه أنه لأنه مظلوم من حقه أن يعمل ولم يضيع حق الأمة. ثم يصلي ركعتين أخريتين بنية صلاة الحاجة، يتوجه فيها إلى الله: يا رب حاجتي إليك أن ترزقني الإتقان في عملي، أن ترزقني الأخلاق النبوية في عملي. ويصبح من بعد هذا المجلس وهو يفكر في مدى عظمة المسؤولية التي ألقيت على كاهله، وعظمة الفرصة التي أعطيت له ليجاهد في سبيل الله من خلال عمله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي هذا الأمر فينا. اللهم أحيه فينا وفي أمة سيدنا محمد، ثبتنا على ذلك، أحينا على ذلك وأمتنا عليه، واحشرنا في زمرة خواص أهليه. ارضى عنا فإنك إذا رضيت عن العبد أخذت بيده، وخذ بأيدينا فإنك إذا أخذت بيد العبد رقيته، ورقنا فإنك إذا رقيت العبد رضيت عنه، وارض عنا فإنك إذا رضيت عن العبد أحببته، وإذا أحببته أسعدته، فأسعدنا بالسعادة التي لا تنقضي، وسائر المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف،
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
صلي على طه الأمين وعلى آله الأكرمين، رسول رب العالمين في الأولين والآخرين.
دو 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 دو